Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 11 من شهر 4 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الكتلة الديمقراطية ترحب بتصريح البرير وخالد عمر حول توسيع المشاركة، والبرير يقول العملية السياسية بلغت مراحلها الأخيرة. مقتل 3 أشخاص ووفاة 3 أطفال في حدثين منفصلين بجنوب كردفان، ووفاة 4 أشخاص بسبب الحميات في توكر. قانونيون يرحبون برفع الحصانة عن المتهمين بقتل 4 شهداء، وتحركات لتشكيل جبهة عريضة في شرق السودان لدعم الانتقال. أزمة مياه حادة في القضارف والأبيض، وإضراب لتجار بورصة نيالة يستمر لساعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحبت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بتصريحات الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير حول توسيع قاعدة المشاركة. وقال أحمد عبد الكريم جدة القيادي في الكتلة الديمقراطية في مقابلة مع راديو دبنجا أن المقترح الخاص بتوسيع قاعدة المشاركة هو مقترح تقدمت به الكتلة، وأكد تمسكهم بالنسبة المتساوية في المشاركة، مشيرا إلى استمرار الحوار وعدم الوصول إلى مرحلة تحديد النسب، وشدد على عدم موافقتهم بحصر التوقيع على جهات بعينها. وأضاف أحمد عبد الكريم جدة القيادي بالكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالتأكيد دي مقترح حقنا احنا، كلام احنا من بداية المشوار قاعدين نتكلم فيه انه لازم يكون في شراكة للجميع، يعني بدون استثناء بدون الا المطور الوطني، فهذه الناس فرصة الناس كل القوى الوطنية هي اللي شاركت في الثورة كلها تشارك في الفترة الانتقالية. هي نعيدة تماما، دي اتجاه صحيح انه الناس تمشي فوقه.
قال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي أن العملية السياسية بلغت مراحلها الأخيرة، وأعرب عن أمله في التوقيع على الاتفاق النهائي خلال الأيام المقبلة، وأكد خلال مخاطبته في إفطار رمضاني للحزب يوم الأحد ضرورة تحقيق مبدأ التوافق السياسي وتوسيع قاعدة الانتقال المدني، ونبه إلى ضرورة تحقيق العدالة لكل الضحايا لا سيما شهداء الثورة وجبر الضرر، وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
العمل الجاد لإنفاذ المشروع الوطني الذي تؤسس له العملية السياسية الجارية وتحقيق أكبر قدر من الإجماع حوله، هذا المشروع الوطني هو الذي يحدد مدى غربنا وبعدنا من الآخرين، ليس العملية فيها إقصاء.
قتل 3 أشخاص في إطلاق نار من قبل مجهولين بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين، وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مسلحين أطلقوا النار على عربة تقل ركاب من منطقة قردوت عبد السلام بمحلية التضامن إلى محلية الجغرور جنوب منطقة وكرة، وأدى إطلاق النار إلى مقتل 3 أشخاص في الحال. توفى 3 أطفال أشقاء في حريق لمنزل بحي التومات غرب في الدلنج بجانب خسائر في الممتلكات، وذلك يوم السبت. وقالت مصادر من المدينة لراديو دبنجا أن الحريق شب بمنزل المواطن الأمين محمد الأمين، مما أدى إلى وفاة أبنائه نجوى الأمين محمد الأمين عمرها عام، وغفران الأمين محمد الأمين تبلغ من العمر 2، وزاهية محمد الأمين 11 عام. تواصلت التوترات في منطقة بركة سائر التابعة لمحلية سرف عمرة في شمال دارفور لليوم الثالث على خلفية مقتل شخص والقبض على مشتبه بهم يوم الجمعة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن تجار السوق الأسبوعي عاودوا أدراجهم من بركة سائر يوم الاثنين بسبب إغلاق السوق واستمرار الحصار الجزئي، وتعرض عدد من عمال المزارع يوم الاثنين إلى النهب والتهديد بالسلاح والضرب بالصياد وأعقاب البنادق. رحبت المحامية إيمان حسن بقرار وزارة الداخلية برفع الحصانة عن 4 أفراد من الشرطة وتحويل ملفاتهم إلى القضاء، ووصفت الأمر بالإيجابي، وقالت لراديو دبنجا أن عدم رفع الحصانات أو التأخير في رفعها شكلت العائق الرئيس أمام تكملة الإجراءات في مواجهة منسوبي الأجهزة النظامية المتهمين بقتل المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة. وأوضحت أن القوات خرجت بأوامر وتوجيهات وتجهيزات وفق قرارات صادرة من جهات عليا لقمع المتظاهرين السلميين، وأضافت في هذا الخصوص:
النيابة يعني ما يكفي إنها بس توجه لي تهمة تحت المادة 130 جريمة القتل في مواجهة فردي من قوة جاية مكونة من أكثر من 200 أو 300 شخص عشان هو قتل له الظاهر أو 2 أو حاجة زي دي. لا لا، ده ما كفاية، النيابة براها عندها الصلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة أي شخص يرتكب جريمة حتى ولو كان بدرجة وزير أو درجة رئيس.
استأنف الأطباء العمل في مستشفى الفاشر التخصصي للأطفال يوم الاثنين بعد إقلاق دام 5 أيام تزايدت خلالها معاناة المرضى. وقال الدكتور إبراهيم محمد عز الدين المدير الطبي بالمستشفى أن إدارة المستشفى وصفت مطالب الأطباء بالمشروعة، وأكدت إدارة المستشفى سعيها الجاد لتنفيذ كافة المطالب بعد الجلوس مع وزارة الصحة ووالي الولاية وحاكم الإقليم. عقد تحالف القوى المدنية والسياسية في شرق السودان اجتماعا مع الآلية الثلاثية لاطلاعها على أهداف التحالف، ويضم التحالف مؤتمر البيجا المعارض والجبهة الشعبية المتحدة وحزب التواصل الموقعين على الاتفاق الإطاري بجانب قوى مدنية واجتماعية أخرى. وقال أحمد محمد عثمان كرار مقرر المجلس الأعلى للإدارة الأهلية في شرق السودان أن التحالف يسعى لتكوين جبهة عريضة للتعبير عن القضايا الحقيقية للإقليم، وأضاف في هذا الخصوص:
تحشين التحالف ده لكل الأحزاب وكل الكيانات المدنية المؤمنة بأهداف متكفتة عليك التحول المدني ودعم السلام ودعم السلم المجتمعي. وفي الفترة القادمة إذا كان في ناس ما ظهروا في اللقاء ده فهم بيكون لأسباب مثلا ما يتبكروا من الحضور، لكن احنا متواصلين.
نفذ تجار بورصة نيالة بولاية جنوب دارفور صباح الاثنين إضرابا عن العمل استمر لساعات بسبب قرار تحصيل رسوم خارطة المرور. وتوصل الاجتماع المشترك بين وزارة المالية وأصحاب العمل بولاية جنوب دارفور إلى تجميد تحصيل رسوم خارطة المرور، وأدى القرار إلى تعطيل عمليات تخليص الشاحنات ببورصة نيالة حتى منتصف نهار يوم الاثنين. وقال التاجر إسماعيل عمر حساب رئيس تنسيقية وكلاء التجار بنيالة أن المالية بدأت تنفيذ القرار يوم الأحد بما أدى لاحتجاج المخلصين ووكلاء التجار، وأكد أن الإجراءات الإدارية أدت إلى تكدس الشاحنات وتأخير حركة تخليص البضائع، وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا الآن في بورصة نيالة عندنا اعتصام واختار الغرفة التجارية، ناس المرور جابوا رسوم جديدة اسمها خارطة المرور، والخارطة المرور دي وضعها كرسوم على اللواري وعلى السلع المختلفة.
تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مظاهرات ليلية وإقلاق للطرق وحرق للإطارات احتجاجا على أزمة مياه الشرب التي ضربت المدينة لأكثر من 20 يوما. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن أزمة المياه الحالية لم تشهدها المدينة من قبل، وخطت أكثر من 50% من أحياء المدينة، وأدت إلى تجاوز سعر برميل الماء إلى أكثر من 1300 جنيه. وقال محمد أحمد لراديو دبنجا أن المواطنين أقلقوا شارع المطار لعدة ساعات يوم الأحد وأحرقوا الإطارات احتجاجا على انعدام مياه الشرب، وأضاف الناشط محمد أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الويت سيارة أول حاجة مياه، أبيض كم 20 يوم فيها مشكلة بتاعت مويه، مناطق 25 يوم ما جاتها مويه، مناطق 16 يوم في أزمة بتاعت مويه، في أزمة بتاعت إضراب الليلة ماشي كم 60 يوم إضراب عام خدمة العامة حالة واقف.
شكى مواطنون من المنطقة الجنوبية الغربية بولاية القضارف من أزمة حادة في مياه الشرب بسبب نضوب الحفائر. وقال الناشط حسن أحمد حسن لراديو دبنجا أن 12 غرية بمحلية قل النحل تعاني من أزمة حادة في المياه، وأرجع الأزمة إلى عدم امتلاء الحفائر بالماء بسبب ضعف معدلات حطول الأمطار خلال الموسم الماضي بجانب هجرات المواشي. وأوضح أن المواطنين يضطرون لنقل الماء بالفناطيس والتي لا تفي باحتياجات القرى ذات الكثافة السكانية، ونبه إلى تفاقم الأزمة مع حلول شهر رمضان، وحذر من تزايد الأزمة خلال الفترة المقبلة. وأضاف في هذا الخصوص:
موسم الأمطار الفات الأمطار كانت يعني فيه تذبذب وفيها قلة، الغرة دي الحفاير بتاعتنا ما خزنت لا موية بصورة كافية، وبعدين هجرات البهائم اللي كانوا بيسعوا في الجنوب جاثروا في المناطق عندنا اللي بالضغط بتاع البهائم زيادة، معظم الغرة دي حفايرها ينتهت على وشك.
تشهد مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر انتشارا كثيفا للحميات المجهولة ومرض الملاريا منذ أسابيع، مما أدى إلى وفاة 4 حالات. وقال المواطن عثمان سالم لراديو دبنجا أن مستشفى طوكر مكتظ بالمرضى مع عدم توفر الأدوية والكوادر الطبية، ونبه إلى عدم وصول أي وفود من وزارة الصحة لجمع عينات لتحديد طبيعة الحميات، وأشار إلى تراكم الأوساخ في المدينة وانتشار شجر المسكيت مما أدى للتوالد الكثيف للباعوض. من جهة أخرى، طالب ناشطون من طوكر منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لاحتواء الوباء، وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن وفد من أبناء طوكر التقى بممثل منظمة الصحة العالمية في البحر الأحمر يوم الاثنين، وأشار إلى أن الوفد عكس خلال الاجتماع تفاصيل الأوضاع في المدينة. شكى مواطنو ولاية جنوب كردفان من توقف البث بهيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية بعد دخول العاملون بالهيئة الولائية في إضراب مفتوح عن العمل بدأ في 5 أبريل الجاري بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم. وعبر مستمعو إذاعة كادوغلي عن استيائهم من توقف البث الإذاعي خاصة في شهر رمضان المعظم، وأضافت راوية موسى سيستر بمستشفى الأطفال في هذا الخصوص:
وقفت إذاعة جنوب كردفان بصراحة يعني كانت مفرقة لنا كثير، وخاصة برامج رمضان، فيعني الحاجة دي بجد يعني ما حميدة.
أثار النشاط الكثيف للمؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية مؤخرا تساؤلات واسعة، وقال المحلل السياسي خورشي عوض لراديو دبنجا أن تكثيف المؤتمر الوطني نشاطه مؤخرا يهدف للضغط على الجيش من أجل التراجع عن العملية السياسية أو إعادة تشكيلها من أجل استيعاب الموالين له. وأوضح أن ظهور نشاط المؤتمر الوطني غير مفاجئ، بل منذ فترة عبر أشكال متعددة. ناشد الشرتاي حامد أحمد محمد الجهات الحكومية والمنظمات الخيرية بالتدخل العاجل لمساعدة المتضررين بسبب الحريق الذي التهم 135 منزلا في قرى المجيسم والمحبوب والسردابة بولاية غرب كردفان خلال الأسبوع. من جهته، وعد والي الولاية معتصم عبد السلام عوض بتوجيه المؤسسات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الإنسانية لتقديم قوافل الدعم والمساندة بمعينات الغذاء والإيواء والدواء والكساء للمتضررين. الخبر الأخير في النشرة: كشف مواطنون بولاية كسلة عن انفلاتات أمنية متكررة في مدخل المدينة وعلى الطريق بين الغرية وكسلة، وأشار مواطنون في حديث لراديو دبنجا إلى مقتل عبد الرحمن وهو نجلي علي محمدين عضو الهيئة المركزية بحزب الأمة القومي برصاص مجهول في منطقة الحفائر عندما كان في طريقه من خشم القربة إلى كسل يوم الأحد. وفي ذات السياق، نجا ضابطان في الجيش من إطلاق نار بواسطة مجهول في مدخل المدينة يوم الخميس. من جهة أخرى، رفعت الشرطة الحصانة عن عدد من منسوبي المباحث بتهمة تعذيب مواطن داخل مقر المباحث قبل أشهر. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
سامعين الكرام، في جولة الولايات في هذا اليوم نحن سعداء أن نكون في ولاية جنوب دارفور في حضرة نيالة، وتحديدا من داخل بورصة نيالة. البورصة الشاهد أنه شهدت خلال الفترة الفاتت العديد من المشكلات اللي ممكن أدت إلى تكدس العربات بشكل كبير جدا، وأنتوا عارفين أنه بورصة نيالة دي واحدة من أكبر البورصات التجارية في البلاد، في غرب البلاد هنا، ويبدو أنه هنالك بعض الخلافات من وقت لآخر بتؤدي إلى توقف العمل وبطء في الإجراءات. والمسائل دي بيشتكوا منها التجار على وجه التحديد بشكل كبير جدا. في البداية إسماعيل عمر حسابه رئيس شعبة وكلاء التجار أو المخلصين، مرحب بك.
إحنا الآن في بورصة نيالة عندنا اعتصام واختار الغرفة التجارية، لأنه ناس المرور جابوا رسوم جديدة اسمها خارطة المرور، والخارطة المرور دي وضعها كرسوم على اللواري وعلى السلع المختلفة، ورفضنا الرسم ده واخترنا الغرفة التجارية. وأما لأنه لم ننفذ القرار بتاع الجديد بتاع الرسم ده.
نعم.
وبعد
القرار صدر متى؟
القرار صدر شهر 3، لكن نفذ امبارح، دخلوا في السيستم امبارح. حتى في ناس يعني دخلت ايصالات او استخرجت ايصالات لتثبيت الرسم، او يبقى عندنا حجه فانه في رسم صحيح كده، وياهو طلع بالارقام الايصالات الاتيه. ومشينا إدارة البورصة وقلنا لهم يا جماعة الرسم ده مرفوض، وإحنا بنكلم الغرفة التجارية، وقدام مدير البورصة ضربنا لممثلين الغرفة التجارية 3 أفراد وقال لنا بكرة ما تشتغلوا. فخلاص أمننا لأنه يعني إحنا ما بنشتغل، وأخترنا إدارة البورصة وأخترنا الغرفة الاستخبارات وفرد من الأمنية وفرد بتاع الأمن الاستخبارات الوحدات الأمنية كلها. فالصباح إحنا معتصمين أو موقفين الشغل، رسلوا لنا إدارة البورصة قالوا يا إخواننا والله يعني إحنا الرسم ده أصلا طلع قرار أنه يوقف الرسم. فرجعنا الغرفة التجارية يا جماعة والله يعني إحنا الناس دي قالوا لغوا الرسم ده. فقالوا يا إخواننا إحنا ما عندنا مانع، لكن عندنا اجتماع مع مدير عام المالية الساعة 11، القرار ما دام اصل قرار لغو انت فكوا العربات، لكن احنا دارين نجتمع معهم لانه في رسوم كثيره مزدوجه، واحنا ما زي كل الولايات اي شهر شهرين بكون في رسم جديد. والحجه الزول بيجيب الرسم ويقول لك والله احنا اخترنا الغرفه التجاريه، لا بنمشي الغرفه التجاريه لانه ما في اختار الغرفه التجاريه ورسوم مزدوجه، والناس اللي بدوا الرسوم ذاته ما ناس اهلا لتقدير فالزول إذا مشي السوق ويأتي لقى حاجة بقت له غالية بكرة بيجي بعمل لها رسوم. يعني إحنا وقفنا في كنفوت ولا ما أخذ حتى بدخان، لا ما أخذ شوال وسخت الفول، ما خلوا حاجة باقي لك إلا اللي تجي عندك ديك يطلعوا له رسوم.
شكرا من حسابه. نحن حنرجع لك أحمد غازي الأمين العام للشعبة، مرحب بك أحمد غازي. الكلام اللي هسي قاله السيد رئيس الشعبة كده عشان نوضح الصورة للمستمعين، انتوا كوكلاء للتجار هل في ضرر واقع عليكم ام انه مواقفكم دي هي تعبير عن موكلينكم اللي هم التجار، رفضكم ناتج من حرصكم على مصالح يعني الشعب او التجار كغرفة تجارية؟
الاحتجاج اول الوقفة بتاعتنا هي صراحة يعني نحن زي ما قالوا شعبة تابعة للغرفة التجارية، المنوط بينا ان احنا ننفذ القرارات او التوجيهات بتاعت الغرفة التجارية. طيب ان احنا كمخلصين او وكلاء تجار بنتعامل بهذه الكيفية ومع هذه الجهة اصلا ان احنا بنتبع لها. صراحة يعني في 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 المشكله بتاعت الرسوم دي احنا كوكلاء تجار ما عندنا فيها حاجه كده، يعني على اساس انه احنا مثلا نقول انه نحن نزيد او ننقص، ما لان احنا ما الجهه اللي بننقص او بنزيد. الوزاره الماليه هي المنوط بها، هي المسؤوله من المال العام في 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 الولايه. فيبقى ان وزاره الماليه هي بتقعد كجهه بتضع ميزانياتها حسب الشيء الواضح. والميزانيه دي لما تكون دايره تضع الميزانيه بتاعتها لابد من احضار القرفه التجاريه، لانها هي اللي بتنفذ الموازنه بتاعت الماليه. يبقى انه نحن كوكلاء تجار دورنا هنا ما 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 ونحن دورنا مع 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 مع, مع, مع الغرفة التجارية. يبقى ان هي الغرفة التجارية هي الجهة تسأل انه الرسوم زدتوها ليه او نقصتوها ليه، وليه ذاته انتوا قعدتوا ده ما شأننا نحن، ده شأن بتاع الغرفة التجارية. ونحن الشيء اللي بتفرضوا علينا الغرفة التجارية نحن بننفذه بعسافيره، نحن ما بننفذ الشغل بتاع وزارة المالية لأنه لا علاقة لنا بوزارة المالية، بل نحن بندعم وزارة المالية. لكن الوضع الميزانيات والرسوم اللي بتضعها المالية نحن ما من حقنا إنه نحن نقول ده كده ولا ده كده، دي مسؤولية الغرفة التجارية.
طيب شكرا جزيلا. السيد هاني علي عبد النبي عضو المكتب التنفيذي، مرحب بك هاني. نحن سمعنا الكلام عن أسباب التوقف اليوم، سمعنا الكلام عن مرجعية أو شكل العلاقة بين الغرفة التجارية ووكلاء شعبة وكلاء التجار. دايرين نشوف إنه الإشكالات دي يعني هي لأنه دائما بتعيق العمل. أنتوا رأيكم شنو في كيف إنه يكون في استدامة للحلول، حتى إنه ما في كل مرة تكون في عقدة زي ده توقف العمل وده بكون خصما على كل الناس؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بك أخونا خالد في بورصة نيالة العامرة. أول حاجة الإشكالية بتاعت وزارة المالية هي فعلا وزارة المالية هي جهة منظمة تحصيل المال العام والإيرادات وتعظيم الإيرادات. طيب وزارة المالية بتطلع السنة الميزانية بتاعتها لخطة عام كامل، لكن خلال العام ده يعني بيكون دائما بيجيب شنو مناشير أو رسوم فردية يعني واحد زي رسم الأصل اللي احنا الليلة بصدنا أغلانا، والأسبوع قبل شهرين برضو كان أغلانا البورصة برضو بسبب الرسم ده. المشرع في وزارة المالية ما يراعي ظروف المواطن، يراعي الجانب بتاع الحافز بتاعه بتاع انه كيف يدخل اكبر قدر من الايراد على اساس انه ياخذ منه حافز عشان يقدر يشيل كيس عياله ويمشي، وهو مخلي باله انه في مواطن هنا من خط يفرض رسم جديد بيكون في زياده اعباء على المواطن ده من فرض الرسم ده. ده واحد. طيب الرسم اثنين بتاع الاداره العامه للمرور، الرسم اسمه خارطة مرورية، جايبين أخوان ناس المرور ده عشان نحن عارفين إنه الليلة المرور ده تابع لوزارة الداخلية. وزارة الداخلية هي عندها ميزانية بتطلع للأسطوبات للإشارات المرورية للعواكس لعبور المشاة، بتطلع من وزارة الداخلية الاتحادية اللي هي تتابع لوزارة المرور، ما عندها علاقة بالولاية. الولاية جات البورصة دي كلها كده عبارة عن حاجة اسمها خدمات الولاية اللي هي تجميل المدينة والناحية الجمالية في المدينة ورصف الطرق والإنارة ومن ضمنها الإشارات المرورية، دي كلها اسمها خدمات الولاية. خدمات الولاية أصلا قاعدة في الشهر بتحصل لها ما أقل من 300-400 مليون، اللي هي مليار بالقديم. القريش أصلا فيما حصل أوريدي. طيب ناس المرور ده من جو دايرين عنه الكلام ده حاجة جمالية كده، يا أخي أنت ما تجيب من القريش الأصل أنت بتحصل لها كخدمات للولاية دي، ما هي أصلا محصلة. لا عشان هي هشت على قروش ايرادات وزاره الماليه، وزاره الماليه تقوم لا تقول لهم خلاص تعالوا انا اقوم اعمل لكم رسم جانبي جديد. يا جماعه علاقه المرور بالسمسم شنو، علاقه المرور بالفول المكشور شنو، وعلاقه المرور بالاسمنتي والفول المكشور ما عنده علاقه. الليلة المرور يعني ما ممكن تفرض لك يعني المرور، انا عارف انه اللوري ده بيطلع من المدرمان انه تمتير، لما تروح من دمدرمان من جبل أولي أو من العمولة عند محاربات بتاعة مرور تصليل قزاز ترخيص عدم ترخيص تأمين، لكن يا جماعة الرسوم بتاعة مرور بخارطة بتاعة طرق مرورية لإسمه إنه لفول وسمسم ومكشور ده كلام ما صح. بعدين يعني هم أسي كويس إنه رجعوا لصواب وإنه تراجعوا عن القرار. يعني
سمعنا الأفاضل، يمكن دي آراء وكلاء التجار من داخل مقرهم في بورصة نيالة، وهم كانوا في اجتماع عاصف جدا، الاجتماع تداوله فوق كمية من القضايا والتحديات اللي بتواجه الوكلاء، اللي بتواجه التجار، اللي بتواجه أصحاب الشاحنات من السائقين وغيرهم، وقتلوها بحثا، وفي الآخر هم اتخذوا قرارهم بمواصلة العمل بناء على الإشارات اللي وردت لهم من وزارة المالية. ولكن الشاهد في الأمر أنه مثل هذه التحديات تتكرر من وقت لآخر، لذلك سيكون لنا لقاء آخر من داخل وزارة المالية أيضا للتعرف على أسباب هذه المشكلات. حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من الناشط حسن أحمد حسن من مدينة القضارف ومحمد أحمد من مدينة الأبيض للحديث حول أزمة مياه الشرب التي تشهدها هذين المدينتين. في البداية معنا حسن أحمد حسن من مدينة القضارف، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
المنطقة الجنوبية الغربية من ولاية القضارف معظم فيها بيشربوا من الحفائر. في مشروع اسمه مشروع مياه حوض العقيلي نفذ في نهاية الثمانينات، لكن حسب بقى في آخر عمره ما قادر يقدم للناس خدمة. موسم الأمطار الفات الأمطار كانت يعني فيها تذبذب وفيها قلة، يعني الغرة دي الحفائر ما خزنت لا موية بصورة كافية، وبعدين هجرات البهائم اللي كانوا بيسعوا في الجنوب جاءت في المناطق عندنا ضغط بتاع بهائم زيادة. معظم الغرة دي حفائرها ينتهت على وشك يعني تنتهي. يوم الليل في كثير من الغرة يعني ما عندهم مصدر موية للغرياء، والناس مساكين يعني بيعتمدوا على الدواب بجلب المياه شرب من مناطق ثانية. المناطق الثانية قلت لهم بعيدة. عندنا أكثر من غرية يوم الليلة بدأ ترحيل الموية مياه شرب لها عبر شاحنات يعني من ناس الغرية متخيرين، لكن ما بتكفي لأنه غرية فوق مثلا 7-18 ألف نسمة، فنطال بتاع موية 71 برميل في اليوم ما بيعمل لهم حاجة. معظم الغرة كده الغرة الجنوبية الغربية دي، ما عدا الغرة على ضفاف نهر الرهد، يعني غرة في محلية المفازة، في محلية قلع النحل، غرة في محلية الرهد، حتى في غرة من القلابات الغربية. كل المناطق دي يعني المواطن فيها بيعاني معاناة ما عادية، وحتى أهل الديل صايمين، يعني دول يقضي يوم كله عشان يحصل على 4 جالون تاعت موية لأسر، يعني بجد وضع مؤلم جدا.
طيب عدد القرى اللي بتعاني من أزمة الموية على وجه التقريب كم؟
الآن ما قل من 12-13 غرية، وموسم الأمطار لسه يعني أمطار عشان الناس يشربوا من مويتها لغاية شهر 7-8 عددها حيزيد تاني زيادة، في غرزة كثافة عالية.
طيب دور الحكومة في معالجة الأزمة كانت شنو؟
هي الحكومة ناشدناها من فترات طويلة بأن تتدخل في إدارة المصادر البسيطة دي. الحكومة ما قامت بدورها خالص يعني في إدارة المصادر الموجودة، لأن المواطنين أحيانا كثير يعني في تلقى في ناس متنفذين في الغرية هم اللي بيتخذوا قرارات التصرف في الموارد على الموية. الحكومة ما تتدخل. دور الحكومة على التدخل ثاني، عندنا مشروع وضع العقيل ده يعني قدم خدمة لقريب 40 غرية، هو ما شاخ لكن لسوء الإدارة فيه يكفي بأنه ما قادر يوفروا أبسط قطع القيار للمشروع بتاعت الخطوط وبتاعت المحطات. أكبر غرية حتى بتعاني اسمها غرية الدهيمة في محلية قلع النحل، ديل كان بيشربوا من مشروع تم إنشاؤه كمدولية مجتمعية للمناطق الفضاء الناجين في نهاية الستينات والسبعينات. المشروع فشل بأنه ما في صيانة، ما في إدارة رشية له، حسب المواطنين كانوا معتمدين عليه وهو حتى في النهاية اللي نفسهم ما عندهم مصادر بتاعت مويه. يعني مشروع درعجر ده لو عيد تأهيله وعيد إدارته بصورة سليمة ممكن يكفي الناس شر العطش لأكثر من 40 قرية.
طيب المقترحات شنو الآن سواء كامل المواطنين أو الناس اللي عندهم إلمام بالحاجة دي، مقترحات الحلول شنو؟
المقترحات الناس تخطى الحتة بتاعت الحفاير لأنها برضو فوق مشكلة. الحفاير دي هي من الأمطار من المناطق الزراعية في مناطق دي أصبح في استخدام عالي جدا للمبيدات، مبيدات الحشائش ولو مبيدات الحشرات. الحلول الآمنة هي حفر الآبار. معظم المناطق دي فيها أحواض جوفية، يعني فوق آبار قديمة، آبار ضعيفة، دائرة ضعيفة، لكن الآبار الكوازية بأعماق كويسة بتأمن. يعني الحلول الإزعافية الآن شايف أمس على وصول القضارة في دول الماسكة حيال الطرق والجسور وعد أنه حيحرق آليات بتاعت تصحي المياه، يعني قناطيس للغرة الساهم. في خيرين طلعوا شاحنات من عندهم برضو رحل الموية للغرة دي الآنية.
شكرا لك الناشط حسن أحمد حسن حول أزمة مياه مدينة القضارف، ومنها ننتقل إلى الناشط محمد أحمد حول أزمة مياه الشرب في مدينة الأبيض. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
الأبيض سيئة، أول حاجة موية، أبيض قمع 20 يوم فيها مشكلة بتاعت موية، مناطق 25 يوم ما جاءت موية، مناطق 12 يوم في أزمة بتاعت موية، في أزمة بتاعت إضراب الليلة ماشي كم 60 يوم إضراب عام خدمة العامة، حالة واقف بكله يعني ركود. الموية دي معدومة عديل في الأبيض، اللي أنا بالضبط كده 26 يوم ما في موية. مثل أحياء الشرقية كان مرقوا احتجوا ومترسين في الشوارع وقفلوا الشارع الرئيسي بتاع المطار كده، بس أثر بتاع 3 ساعات مترسين المواطنين الأطفال والنساء وشنو حارقين لساتك. والله ما في مبررات ولا قاعدين يسمعوا لمواطن ولا قاعدين يخاطبوا مواطن أصلا. الإشكالات إدارية خلص، الإشكال بتاع الإضراب الآن الولاية زي ما قلت لك فيها إضراب كم 60 يوم أو 70 يوم. إضراب العام الزمان ده فتحوا تاني خشوا في إضراب جديد. المدخرات بتاعت الأيور والعلاوات والبدلات المدخرة في داي بديل نبدأ 20-21 ما دفع. فالناس لسه مضربين 70 يوم بحكومة الولاية ما اشتغلت بيزوم لسال الزوم قاتلت مضرب ليلة تعال انزل الله.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، كانوا معنا كل من الناشط حسن أحمد حسن من مدينة القضارف ومحمد أحمد من مدينة الأبيض حول أزمة مياه الشرب في مدينتي القضارف والأبيض، وشكرا لكم وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة.
5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تناول الكثيرين في الوقت الراهن مسألة العدالة الانتقالية بعد التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان والاتفاق الإطاري الذي يجري الحوار حوله الآن، بجانب إقامة ويرش لهذا الغرض تناولت مفهوم العدالة الانتقالية وسن قوانينها ومشاركة الضحايا فيها وآلياتها. ولكن غاب عن هذا الحديث تناول شروط تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية، وهل هذه الشروط تحققت لنشرح في تطبيق العدالة الانتقالية؟ تناول كل من الأستاذ المحامي صالح محمود والأستاذ المحامي وجدي صالح شروط تطبيق العدالة الانتقالية وتوافرها، وذلك في منتدى تمارين الديمقراطية الذي أقامه معهد السودان للديمقراطية في يوم 16 من شهر 2 الجاري بالخرطوم. في حلقتنا الليلة سنقدم مستمعينا الكرام حديث كل من الأستاذ صالح محمود وتعقيب الأستاذ وجدي صالح حول شروط تطبيق العدالة الانتقالية. فلنبدأ بمتابعة حديث الأستاذ صالح محمود وماذا قال حول شروط تطبيق العدالة الانتقالية.
صحيح، العدالة الانتقالية هي آلية جديدة تم استخدامها في بعض الدول، ولكن هي نظرية لم يتم اختبارها على نحو حاسم. حتى النتائج اللي تحققت كان في جنوب افريقيا, يعني احنا مشينا وشوفنا في المغرب, انا مشيت اكثر من مرتين مع لجان المصالحه مناطق اخرى, ولكن هذه النظريه لم تحقق الان نتائج حاسمه يمكن الاعتماد عليها واستناد عليها والتحجج بها انها هي الملاذ النهائي او البديل. لاحظنا انه في السودان تطرح هذه الفكره كانها ما هو البديل للعداله المعروفه والمالوفه, وده عنده تاريخ واسباب. المصطلح ذاته ظهر 200 هنا في السودان, ظهر بعد التوصيه بتاعت كاسيسي في احاله الوضع في دارفور الى المحكمه الجنائيه الدوليه. وانا اتذكر طوال الناس نافع علي نافع اتصلوا على رؤساء الاحزاب السياسيه في القصر انه يجوا ويفتشوا في الموضوع ده. انا شخصيا اتصلوا علي من مكتب نافع باعتباري رئيس الحزب الشيوعي, قلت لهم انا ما رئيس الحزب الشيوعي حسب كلامهم, يعني قلت لهم في استاذ ابراهيم محمد ابراهيم ممكن تتصلوا عليه. صحيح رؤساء الاحزاب مشوا واوريدي كان في الفكرة بتاع العدالة الانتقالية اللي جابوها بديل بعض المثقفين الأفارقة خاصة من جنوب إفريقيا ومن شرق إفريقيا أو الأراسم. بروفيسور محمود ممدان وأنا لقيته واتناقشت معه كثير. المنطلق بتاع المجموعة المثقفة دي هم يساريين أفارقة بيفتكروا إنه نحن حقه ما نسمع كلام الخواجات اللي استعمروا بلداننا, نحن حق يعتمد على جهودنا الذاتية في إنه نلقى يعني حلول في القضايا الإفريقية. أنا قلت للبروفيسور ممداني إنه ده كلام سليم, لكن في ظل إحنا في ظل وضع القادة الأفارقة بيقولوا إنه رئيس إفريقي في كرسي الحكم ما نسأله, هنحلها كيف دي؟ أنتوا جيبوا لنا مؤسسات نضمن إنه أول حاجة عندنا محاكم وطنية مستقلة, عندنا قوانين متوائمة مع المعايير الدولية, بعد ذلك نتكلم. لكن في ظل هذه الظروف أنا من دارفور, أنا كلامكم ده كل ما هشتغل به حتى المستعمرين ديل إذا بيتفقوا معي في المبادئ أنا معهم وما هسمع كلامكم. أنتوا إخواني أفارقة وكلنا بالأفكار اليسارية دي كده, لكن أنا ضدكم في ده, أنا مع المحكمة الجنائية الدولية. يتوصلوا هنا في السودان ناس محمود ممداني وأليس دوال وبعض المثقفين السودانيين إنه أن إحنا نطرح البديل بتاع العدالة الانتقالية, وكانوا بقصدوا بها العفو, بس العفو فقط عن عمر البشير. ورسلوا وفود للضحايا في معسكرات النازحين عشان يكتبوا أسماءهم ويوقعوا ويقولوا أن إحنا بخصوص العدالة الانتقالية عافينا عن عمر البشير. مشينا معهم في المحافل الدولية قلنا لهم انتوا ما حتقدروا تمشوا بالكلام ده لقدام, هذه الجرائم الثلاثة هي جرائم لا تقبل العفو ولا تسقط بالتغادم, وحتى الناس الضحايا اللي حصلت لهم الانتهاكات ما عندهم الحق في العفو أصلا, حتى ما تبين لو مروا من المغابر ما حيقدروا يعفو أصلا, عشان كده أسقط في يدهم. الآن بعد وقوع الجرائم الفظيعة بعد 2019 ديسمبر جات النبرة دي, وكل المنظمات حتى دي بنسميها منظمات بيشتغلوا على حاجة اسمها donor orientation plans policy. الدونر بيجي بيقول لهم أنا بديكم لكن تشتغلوا لي على العدالة الانتقالية في البرنامج بتاعه, هذا هو السائد اليوم, وبإعاز من الحكومة ولا تنفصل هذا من الجهود الماشى في اتجاه التسوية السياسية الراهنة, كان إطاري كان غيره 2019 لأنها تحتاج لشروط. واحد من الشروط إنه يكون في انتقال, ما في انتقال سواء كان في دارفور على مدى من 20 من 2003 لحد الآن ما عندنا سلام رغم المحاولات, كان اتفاقية جوبا الدوحة أبوجا سيرت غيره ما حقق انتقال للسلام, ما في. المستوى القومي المطلوب انتقال من الوضع الدكتاتوري إلى وضع ديمقراطي هذا لم يحدث، ما حدث لا في دارفور ولا في السودان. الآن انقلاب 25 موجود ماشي، وقباله ماشي، و2019 المجلس العسكري الانتقالي عبارة عن انتقال جزء من المؤسسة الأمنية، اللجنة الأمنية لعمر البشير استلمت المغاليد كمجلس عسكري انتقالي، والآن هو المكون العسكري هي اللجنة الأمنية نفسه. يفترض في العدالة الانتقالية أن الناس المتهمين في ارتكاب جرائم في الفترة السابقة ما يكونوا موجودين في أي موقف في السلطة عشان ما يأثروا. يفترض أيضا وهذا هم ديال كلهم موجودين، عمر البشير موجود في كوبر لكن الباقي كلهم موجودين، كيف يستقيم أنهم يكونوا يعني متحمسين للعدالة الانتقالية؟ حرية الإعلام عشان الضحايا يجوا يحكوا ما عانوه، محتاجين نفتح القنوات ده ما موجود. منو ممكن يجي يقول والله أنا الموجود هسه في السلطة حصل منه كيت كيت كيت؟ ما في، ما عندنا حماية شهود. شاهدنا في دارفور كيف إذا فتح بس بلاغ في واحد من الناس الجنجويد بكرة ما في، الشهود مهددين، الشاكين مهددين، القضاء ما آمنين، بجوا في المحاكم بيهجموا على المحكمة، يشيلوا المتهمين من القفص، مشوا كسروا السجون، شالوا الناس المحكومين. وين وين الانتقال؟ القوانين ظلت كما هي من 83 لحد الآن اللي سمحت بارتكاب هذه الجرائم، وعلى رأسها قانون سموه الطوارئ اللي استمر في دارفور 30 سنة سمحت بهذه الانتهاكات، ده كله موجود. إذا ما في انتقال، لا في انتقال من الناحية بتاع الحرب للسلم، ولا من وضع ديكتاتوري اليوم، ولا بالشروط التامة. هذه خدعة كبرى، أنا أعتقد هذه ما يسمى بالعدالة الانتقالية. إذا ما هو الحل؟ الحل أن نعمل على استعادة استقلالية القضاء وسن التشريعات تتوائم مع المعايير الدولية، ولن يحدث ذلك إلا في وجود حكومة عندها سرات إرادة سياسية كافية لتحقيق العدالة وتطبيق العدالة. وفي ظل هذا النظام القائم كل الكلام ده كله يكون نظري، بالذات العدالة الانتقالية محله صفر في التطبيق.
مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ صالح محمود المحامي متحدث عن شروط تطبيق العدالة الانتقالية، وفي الفقرة القادمة نستمع لتعقيب الأستاذ وجدي صالح المحامي حول شروط تطبيق العدالة الانتقالية.
أقول الذين يرويون ويتحدثون عن العدالة الانتقالية، نحن كناشطين في مجال حقوق الإنسان وما بندعي عندنا فيتو على زول ولا كده، لكن لا يمكن أن تحدث أو تتحدث عن عدالة انتقالية ما لم تتحدث عن العدالة الطبيعية أو العدالة الجنائية. وعشان كده بيتكلموا عن العدالة الانتقالية وأصلا ما بجيبوا سيرة للعدالة الطبيعية. طيب، ما في إنسان ضد العدالة الانتقالية، لكن ما هي شروط هذه العدالة الانتقالية؟ شروطها شنو قاعدة؟ من ضمن الأشياء اللي أكده أستاذنا صالح المسألة بتاعت الانتقال، وين الانتقال ذاته؟ لأنه العدالة الانتقالية هنا ما تنتقل من نظام ديكتاتوري متسلط ارتكب من المجازر ما ارتكب، أو في حالة الحروب الأهلية نجي نحن عشان نصل لمرحلة بعد الانتقالية. العدالة الانتقالية دي تكون أثناء هذه الفترة من الانتقال. نحن أساس العدالة الانتقالية الاعتراف بالجريمة، ما في أنت اعتراف بالجريمة، أساس العدالة الانتقالية هو القبض على المجرمين والجناة، أنت دار تحصينهم. فانت كيف داير تصل لعداله انتقاليه؟ الحديث عن عداله انتقاليه دون تحقيق عداله جنائيه او عداله طبيعيه ده انا بفتكره ضرب من الجنون، او هو دعوه لافلات المجرمين من العقاب تحت هذه المظله. على سبيل المثال، الناس الليله بيتحدثوا عن قضايا الشهداء وماذا تم من قضايا الشهداء، خلينا من اللجان وخلينا من كل شيء. فلنفترض انه اصحابنا الحق الخاص دايرين يتنازلوا عن حقهم الخاص، طيب مقابل ماذا؟ مقابل شنو؟ حتى للذين يفهمون العداله الانتقاليه باعتبار انها هي زي ما قلت عفو، فلنفترض عفو عن المجرمين، مقابل ماذا؟ ما هو اما يكون في مقابل لاسر الضحايا، ما بتكلم عن مقابل مادي كويس، يا إما في مقابل للبلد. وهل نستطيع نحن نخرج بعد كل هذه الدماء وهذا الركام ولم نتلقى أبسط شيء لتحقيق العدالة اللي هو اللي بيعمل الراحة النفسية. أصلا العدالة الانتقالية ليش؟ عشان تعمل ساتسفاكشن داخلي لكل الضحايا وأسرهم وكده. طيب ده هيحصل كيف؟ هيحصل كيف إذا ما بقى في قدامي متهم وضعف قدامي؟ حتى الذين يتحدثون عن العفو عند المقدرة مش كده؟ طيب وينهم المتهم بتاعي الأساسي ذا؟ إذا أنا كنت حتى هذه اللحظة أحس بأني المضطهد والمنتهك حقه والمنتهك حقوق الضحايا وأنا امتداد لهؤلاء الضحايا، أنا لازلت تمارس فيني نفس هذه الانتهاكات. طيب يا تروح أنت دار تتكلم؟ نحن قلنا حتى في المفهوم بتاع العدالة الانتقالية ونستقر أنه حتى مسألة تفكيك بنية النظام السابق دي خطوة نحو العدالة الانتقالية، دي ذاتها ما قبلوا بها. فأنا أفتكر أنه ما في تعريف. حسي لو جبنا أي زول بيتكلم عن العدالة الانتقالية قول لهم مفهومنا في السودان عن العدالة الانتقالية شو؟ ما في مفهوم موحد. وأنا بفتكر أنه نحن ذاتنا حتى في مفهوم العدالة الانتقالية أنا أفتكر أنه يجب أن لا يكون لدينا مفهوم واحد للعدالة الانتقالية، لكن لابد نحن في أساسيات تكون فيه. يعني مفهوم العدالة الانتقالية في دارفور وفي النيل الأزرق وفي ما هو مفهوم العدالة الانتقالية للناس الدائرين للشهداء مثلا موجودين في المدن والموجودين هنا الشهداء ثورة ديسمبر؟ مفهوم مختلف عن العدالة الانتقالية. ما ممكن نتحدث عن العدالة الانتقالية ولا حد حسي لا زالوا الضحايا موجودين داخل معسكرات النزوح وداخل معسكرات اللاجئين وانت ما قادر تقدم حتى يد العون لهم، حتى ما قادر تفتح لهم طريق، حتى انت كدولة ما قادر تقدم لهم اي خدمة، وحتى كدولة ما قادر تعتذر بشكل علني. دي مسؤولية منه الدولة، دي مسؤولية الدولة. فأنا أفتكر أنه أنا شاكر لأستاذ صالح يعني على هذه الإضاءات، وأنا بتمنى أننا كلنا نعمل من عجل حقاق مبدأ أساسي هو عدم الإفلات من العقاب. نحن لسنا ضد العدالة الانتقالية لكننا لسنا مع مبدأ الإفلات من العقاب. نحن مع توحيد مفاهيمنا للعدالة الانتقالية، لابد أن تتوافر الأسس الصحيحة التي نستطيع أن نبني عليها عدالة انتقالية. وأنا شاكر لكم جدا.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا والتي قدمنا فيها حديث كل من الأستاذ المحامي صالح محمود والأستاذ المحامي ودي صالح حول شروط تطبيق العدالة الانتقالية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور عز الدين قمر حسين، وهو طبيب في مستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الرياض، والليلة حيكلمنا عن إرشادات رمضانية بالنسبة للفطور والسحور. أهلا ومرحبا بك.
اولا نرحب بكل اهلنا في كل السودان وفي دارفور وفي المعسكرات بصفه خاصه، ونقول لهم رمضان كريم، ان شاء الله ربنا يجعله لنا شهر بركه وشهر عافيه، وربنا يعم بلدنا بكل الخير ان شاء الله. ونشكر راديو دبنجا بيتحت لنا الفرصه في التواصل مع اهلنا وفي تبادل النصح والنصايح. وزي ما انتم عارفين يا جماعه، رمضان ده يعني هو زي ما الحديث بيقول صوموا تصحوا، هو شهر صحه، لكن كثير من الناس ما بيتبعوا المسائل الصحيه في الغذاء في الأكل بتاعهم، عشان كده بيكون بالنسبة لهم ببعض المشاكل الصحية. أنا في الحلقة دي دا نقدم لكم بعض النصائح المهمة جدا وبسيطة في شهر رمضان، أساس كيف الناس تفطر فطور صحي، كيف تتعامل مع السحور يكون سحور صحي والأكل كله يكون صحي. زي ما كلكم عارفين يا جماعة، رمضان شهر بتاع صحة، والناس مفروض تستغله لأنها تصحح جسمها وتتخلص من السموم والاحتياجات بتاعت الشخص في رمضان، زي الصيفيه وزي الشهور الثانيه، يعني نفس الكميه بتاعت الغذاء اللي بيحتاج لها في رمضان هي اللي بيحتاج لها في الشهور الثانيه، لكن الواقع خلاف ذلك. نلقى الناس بتستهلك كميات كبيره من المواد الغذائيه في اثناء الشهر المبارك ده، وبترتفع وجد رصدي انه بيرتفع نسبه استهلاكهم للاكل من 20-40%، وده خطا يا جماعه. رمضان احنا مفروض نستغله عشان نتخلص من السموم والاشياء الزايده. عشان كده يا جماعه انا دار انصحكم ببعض النصائح، الناس لو اتبعتها تقدر تستفيد من رمضان وتصحح جسمها وتتخلص من كل السموم والامراض اللي فيه. نجي اولا الافطار، اللي احنا زي ما يا جماعه الناس لو اتبعت السنه النبويه في الافطار بثلاثه بلحات، ثلاثه بلحات كافيه جدا، والبلح ده فيه فوائد كبيره جدا، واحده من الفوائد الاساسيه وسريع الهضم والامتصاص. يعني خلال اقل من ساعه من تناول التمر بيصل بشكل طاقه للجسم وفيه كل السكريات للدم وبيعوض كل الفيتامينات والسكريات. والتمر برضه يا جماعه عنده فوائد ثانيه، بيقوي الكبد وبيقوي القلب وبيحتوي على عناصر كثيره جدا حتى عليها الدم. والتمر برضه يا جماعه بيحفز الانزيمات دي بتاعه البطن عشان تفرز عشان تستعيد للوجبه اللي جايه. بعد التمر الواحد ياخذ له بقتين بتاعت مويه، يعني مويه مش كثيره، مويه بسيطه، وبعدها ممكن يصلي او ياخذ مساحه قليله ويجي بعدها للوجبه الاساسيه. في الوجبه الاساسيه ان احنا عندنا نصايح، واحده من النصايح ان احنا نوصي بانه الناس تاكل الوجبات اللي فيها كثير من البروتينات والخضروات والمسالح. يعني عندنا مثلا عندك العصيده، العصيده سواء كان بملوح الروب ولا سواء كان بملوح الشرموط ولا سواء كان بملوح الباميه، كلها بتحتوي على كميات جيده جدا من البروتينات، كميات كبيره جدا ايضا السكريات بيحتاجها الجسم. فدي من النصايح اللي بنقولها. ما بين الفطور وبين السحور الناس تكثر من الفواكه والخضروات وما الى ذلك، كميات بسيطه وقليله، والناس ما تاكل كثير وتكثر من السوائل كذلك كثير، وانا حاتكلم في مساله السوائل دي، وتقلل من السكريات كثيره، وانا حاتكلم عن مدار استخدام الكثير للسكريات دي. وزي ما قلت لكم عشان الواحد ما ياكل بقدر كبير، والواحد بياكل وبياكل وبياكل بحس بانه هو لسه جعان، ده ليه؟ لانه الناس بتاكل كميات كبيره وبشكل متواصل، والمخ محتاج 20 دقيقة على أساس أنه يوصل الإشارة من المخ للمعدة أنه المعدة امتلأت. الناس ما بينتظروا حتى 20 دقيقة، هذه بيستمروا في الأكل وبالتالي بيصابوا بالتخمة وبيصابوا بالكسل وعدم الحركة، وده كل يا جماعة بيولد لنا أمراض كثيرة حنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات الجاية. عشان كده الناس تأكل أكل بسيط وتدع بعد ذاك من 3-4 ساعات للوجبات الثانية وبشكل يعني منتظم. وزي ما قلت لكم تكتروا من عندنا الفواكه موجودة، كان برتقال، كان كده، كان الخضروات، كان الجرجير، كان الفجل، كان دي كلها خضروات مهمة جدا وجيدة جدا يا جماعة ما بين الفطور والسحور. نجي في السحور، السحور دي يا جماعة مهم جدا جدا، وعشان بدينا طاقة لليوم، ولأنه يوم طويل ويوم محتاج لأننا نستعد له. في السحور في أشياء أساسية، بناخد الأشياء اللي هي هضمها بطيء، وبناخد الحاجات اللي هي طاقتها كثيرة والهضم بتاعها بشكل بطيء حتى وإنه تكون لنا زاد كل اليوم. الأشياء دي مثلا دي شنو يعني؟ عندنا الرز باللبن مثلا، عندنا الرقاق، واللبن مهم في السحور. ليه؟ لأنه اللبن جنبنا العطش، بدينا قدر من السوائل، الهضم بتاعه بطيء، يعني بيصبر ليه ممكن بشيلك ليه بعد النهار. فبالتالي نحن بنحتاج زي حتى لو لقينا مثلا براسة بالدقيق، مش دقيق الفينو، لا دقيق الجمح، لأنه هضمه بطيء. وبرضه يا جماعة الفاكهة، لكن ما بالضرورة زي اللبن. الإنسان برضه يتجنب الشاي والقهوة في السحور، دي لأنها بتفقدنا السوائل في الدم، والسكريات أيضا الزايدة بتفقدنا السوائل في الدم. حاجتين يتجنبهم في السحور، السكر بخلينا نحس بالعطش، ولو أكلت ملح كثير في السحور بتحس بالعطش. عشان كده نحن نتجنب السكر والملح الكثير في رمضان بشكل عام وفي السحور بشكل خاص. برضو في شيء مهم جدا، لو ملاحظين إنه الناس ما بتتحرك بعد الأكل أو بعد الفطور، لا أنت محتاج تتحرك. صحيح في ناس بيمشوا التراويح، والتراويح مهمة جدا، أول رياضة الجسم يقدر يعاود نشاطه ويقدر يخدمه. دي نصايح في الفطور وفي السحور وفي المرات اللي جاية، نخليكم شنو الحاجات اللي تتجنبها وشنو الأمراض اللي أنت ما بتقدر تصوم معها وشنو الأمراض اللي ممكن تقدر تصوم معها، وشنو الأثر إذا الواحد دوى راسه وصام ببعض الأمراض اللي ممكن يعني تخل. بل ممكن نقول لكم بشكل، وزي ما قلت لكم الناس تحرص على الأكل الطبيعي اللي موجود عندنا
كويس يعني. في ناس مثلا ما بكون عندها متوفرة ألبان، في ناس بتكون ما عندها خضروات بشكل كافي، ما في فواكه برضو بشكل كافي، يعني بتكون ظروفها مثلا محدودة، يعني أكلها محدود، فدير بتوصين بشنو يعني؟
نحن دائما بنقول يا جماعة يعني بلدنا غنية بكثير من الأشياء، وما بالضرورة الفاكهة اللي نحن اللوبيا حقنا ده، وهو الحاجات اللي بتتهضم بشكل بطيء ومن الأشياء اللي فيها كل المكونات الغذائية اللي بنتكلم عنها. عندنا اللوبيا، عندنا العدس، عندنا العدسية، عندنا الخضروات بتاعتنا، عندنا في الصينية العصيدة بتاعتنا دي في الخضرة، الخضرة دي لو فركناها بملاحية برضو فيها مواد غذائية جيدة جدا، فبالتالي نحن عندنا خيارات. البيض لو فيه الناس عندها دجاج، البيض ده جيد جدا مع زيه زي اللبن، بيتهضم بشكل بطيء وبيوفر لنا مكونات غذائية متكاملة. وأيضا الناس يا جماعة ما تشوي الأشياء بالزيت، تبعد من الزيوت دي ما كويسة. دائما لو نحن في رمضان بلغنا الحاجة أفضل مما نشويها بالزيت، ودي من الأشياء أن أنا بوصي بها الناس. واحدة من الحاجات اللي برضو سألوا منها إنه الناس ما عندها فواكه، يا جماعة الفواكه في معوضة بالخضروات الثانية بس الموجود، يعني دخن برضو عندنا موجود. أو أي واحد عنده مشكلة خاصة في رمضان أو أي سؤال بيتعلق بالغذاء ولا أي مشكلة، راديو دبنجة يعني نشكره شديد جدا، هم بيستقبلوا كل أسئلتكم وإن شاء الله بنجيب عليها بكل وضوح بإذن الله. شكرا لكم.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين، الطبيب بمستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الرياض، شكرا على مشاركتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم ودعناكم الله وقيل عافية.
هو الليل لقيت حلل دام العشاق قالوا مدنيا ورنا، هو الليل لقيت حلل مولانا يا شافي العلل ساتر وغفار الزلل يا ربنا، هو الليل لقيت حلل والبسنا من دواك فلل يا